بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن علم أصول الفقه من العلوم المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، لا يستغني عنها العالم ولا المفتي ولا المحدث ولا الفقيه ولا المفسر، لا يستغني عنها طالب العلم المبتدئ ولا يستغني عنه طالب العلم المنتهي. فإن علم أصول الفقه من أعظم ومن أهم علوم الشريعة المتعلقة بمعرفة مراد الله عز وجل من كلامه، ومعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه. ومن خلال هذا العلم يستطيع طالب العلم أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية، ذلك أن الأحكام الشرعية إنما تثبت بالدليل الشرعي، ولكن كيف يثبت أو كيف يستنبط الحكم الشرعي من هذا الدليل؟ وإذا عرض لهذا الدليل عارض من عوارض الدلالات والألفاظ، كيف يتعامل الفقيه والمستدل والباحث مع هذه الأدلة؟ هذه الأمور يخدمها ويعالجها ويوضحها ويبينها علم أصول الفقه. ولأجل هذا إذا سألت رجلا من المسلمين فقلت له ما حكم الصلاة، فسيقول لك إنها إيش؟ واجبة. ما الدليل على وجوب الصلاة الخمس؟ سيقول قوله عز وجل وأقيموا الصلاة. فتسأله كيف استدللت واستنبطت وجوب الصلاة من هذا الدليل؟ هنا يأتي دور علم أصول الفقه فيبين لطالب العلم كيف يستنبط الحكم الشرعي من هذا الدليل، من أدلة الشريعة كلها، وكيف يتعامل مع هذه الأدلة كلها. فتجد من عنده علم في أصول الفقه يقول إن قوله عز وجل وأقيموا الصلاة أمر، قوله أقيموا أمر، والقاعدة الشرعية والقاعدة الأصولية أن الأمر يقتضي الوجوب، فالنتيجة أن الصلاة واجبة. فعرف كيف يستنبط الحكم الشرعي من هذا الدليل المعين. وقل مثل ذلك في كثير من المسائل والفروعيات. فهذا العلم من أهم العلوم التي ينبغي العناية بها، كما أن بعض الأدلة قد يحصل من ظاهرها شيء من التعارض في نظر المجتهد لا في حقيقة الأمر، فكيف يتعامل الباحث والناظر في الأدلة الشرعية مع هذه النصوص، كيف يتعامل معها وكيف يخرجها وكيف يعملها وكيف يوازن بينها. دلالات النصوص دلالات، وقد جاءت النصوص الشرعية بلغة العرب، ولغة العرب لها دلالات، ففيها العام، فيها الخاص، فيها المطلق، فيها المقيد، فيها الظاهر وفيها النص، فيها المبين وفيها المجمل، فيها الناسخ، فيها المنسوخ. كيف يتعامل الباحث أو الناظر في أدلة الشريعة بين هذه الأدلة من خلال دلالات الألفاظ التي وردت في النصوص الشرعية؟ كل ذلك مما يعالجه ويبحثه علم أصول الفقه. وبين أيدينا هذه الأيام وهذه الأمسيات الدورة الشرعية في شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، مؤلف هذه الرسالة علامة القصيم المشهور الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، المولود في عنيزة سنة 1307 والمتوفى سنة 1376 للهجرة، صاحب المؤلفات المتنوعة المشهورة التي انتشرت واشتهرت واستفاد منها كثير من الناس، على رأسها تفسير القرآن، تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن المشهور. وهذه الرسالة على وجزتها واختصارها إلا أنها حوت وشملت أبوابا كثيرة من أبواب أصول الفقه، وهي وإن لم تستوعب جميع مفردات ومسائل وأبواب علم أصول الفقه إلا أنها أحاطت بجملة كثيرة من هذا الفن والعلم. وكانت هذه الرسالة قد امتازت بوجازة لفظها واستبعاد ما لا أثر له من كثير من المسائل التي حشيت بها كتب أصول الفقه. فيا للأسف أنك أكثر من ألف في علم أصول الفقه هم من أهل الكلام، من المعتزلة والأشاعرة، ولأهل السنة والجماعة مؤلفات في هذا الفن لا تخفى، لكن برز المتكلمون في علم أصول الفقه وسخروا علم المنطق وعلم الكلام وفي هذا العلم وأدخلوه في كثير من مسائله وفرعوا عليه كثيرا من المسائل والتفريعات والقواعد الأصولية. فلأجل هذا كانت كثير من الكتب المؤلفة في أصول الفقه لا تخلو من مباحث عقلية ومسائل لا أثر لها في الخلاف الفقهي. وأما هذه الرسالة فقد كانت مؤصلة مركزة في بيان الأصول المهمة في علم أصول الفقه، مما له لا شك أعظم الأثر، ومما يجب على من أراد الفتية وأراد البحث والنظر في أدلة الشريعة أن يلم بهذه المسائل والأصول. يقول نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في رسالته رحمه الله في رسالته اللطيفة في أصول الفقه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيَّن الحكم والأحكام، ووضَّح الحلال والحرام، وأصَّل الأصول وفصَّلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصًا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالةٌ لطيفةٌ في أصول الفقه، سهلةُ الألفاظ، واضحةُ المعاني، معينةٌ على تعلُّم الأحكام لكل متأمِّلٍ معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جوادٌ كريم.
هذه خطبة وافتتاحية هذه الرسالة. يقول في مستهلها مصنفها رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ هذه الرسالة بالبسملة، وهي سنة في افتتاح الرسائل والمصنفات، اقتداء بالكتاب العزيز القرآن الكريم، فإن أول ما ابتدأ به كلام الله عز وجل القرآن الكريم هي البسملة. وكانت كتاباته صلى الله عليه وآله وسلم للملوك والرؤساء يبتدئها ببسم الله، كما في كتابه إلى هرقل. وورد في ذلك وورد حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. وهذا الحديث وإن كانت طرقه لا يخلو بعضها أو لا يخلو أكثرها مما قال إلا أن ظواهر النصوص التي ذكرتها تدل على مشروعية ذكر البسملة. يقول بسم الله بسم الله بسم الله جار مجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق كما يقول النحويون. فما هو المتعلق للجار والمجرور في قولنا بسم بسم الله؟ الأقرب والأظهر والأحسن أن يقال إنه متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، أن يكون متعلقا بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. قلنا إنه قدرناه بأنه فعلا، بأن المتعلق فعلا، لأن الأصل في العمل ليش؟ للأفعال. قدرناه محذوفا لأنه ليس موجودا، ليس مذكورا في السياق. قدرناه متأخرا لفائدتين: الفائدة الأولى لإفادة الحصر، فإن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، حينما تقول بسم الله وتأتي بالفعل متأخرا بسم الله أؤلف، معناها إيش؟ أبتدئ بسم الله أؤلف، لا أبتدئ باسم غيره، لا أبتدئ باسم غيره، فهو يفيد الحصر أولا، هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أنه إيش؟ لتقديم ذكر الله عز وجل، لتقديم لفظ الجلالة على الفعل. مناسب للمقام قدرناه أن يكون رابعا، أن يكون مناسبا للمقام لأنه إيش؟ أدل على المقصود. فإنك حينما تقدره بفعل مناسب للمقام يتجلى المقصود من هذا الجار والمجرور، بخلاف ما لو قدرته بفعل مطلق كأن تقول أبتدئ بسم الله أبتدئ. طيب إذا قلت وقدرته بقولك أبتدئ لا يعرف بماذا تبتدئ، صح ولا لا؟ بسم الله أبتدئ، طيب تبتدئ ماذا؟ لكن حينما تقول بسم الله أؤلف، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أنام، بسم الله أركب سيارتي، يعرف المقصود من السياق ومن إيراد هذه البسملة في هذا الموضع. قال بسم الله، الله لفظ الجلالة مشتق على القول الصحيح من أله يأله فهو مألوه، أي معبود بمعنى معبود، وهو علم على الرب جل وعلا، على الذات الإلهية، وهو أصل الأسماء، أسماء الله عز وجل الحسنى، وبه توصف الأسماء بقية الأسماء، ولا توصف الأسماء بهذا الاسم. فلا تقول العزيز الله، لا، تقول الله العزيز الجبار الحكيم الخبير اللطيف السلام المؤمن إلى آخر. ومن خصائصها أنه لا يجوز إطلاقه إلا على الله عز وجل، فلا يجوز التسمي به، فهو من الألفاظ من الأسماء الخاصة بالله تعالى، كاسم الرحمن كذلك هو من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، واسم القدوس ورب العالمين. نعم، بسم الله الرحمن، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة التي يصل بها عباده. والرحمن كما أسلفت هو من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، لا يجوز أن يتسمى بها العباد. أما الرحيم فقد يتسمى بها العباد، ولهذا وصف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الحمد لله، الحمد لله، الحمد هو ذكر أوصاف المحمود والثناء عليه بأفعاله الجميلة مع المحبة والتعظيم، وهو غير الشكر على القول الصحيح، فإن الحمد أخص سببا وأعم متعلقا، فهو أخص سببا فهو يكون باللسان، وأعم متعلقا يعني أنه يكون في مقابلة النعمة وفي غير مقابلة النعمة الحمد. فالله عز وجل يحمد لذاته، ويحمد لأسمائه، ويحمد لصفاته، ويحمد لأفعاله، ويحمد جل وعلا لكريم إحسانه وفضيل إنعامه سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. يحمد جل وعلا كما ذكرت لذاته ولأفعاله ولأسمائه ولصفاته وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. أحكام الله عز وجل ثلاثة، وهي التي ذكرها المؤلف هنا. أحكامه القدرية العامة التي لا يحيد عنها أي مخلوق من هذه المخلوقات، فهي تشمل جميع الكائنات فيما قدر وقضى عليهم. الأحكام القدرية العامة، تقدير الكون. النوع الثاني أحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، أحكامه الشرعية فيما يتعلق بالشرائع التي أنزلها على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ففي شريعتنا الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الرحم وبر الوالدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخر، كل هذا من الشرائع التي جاءت الأحكام الشرعية. الثالث أحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين، ما يتعلق بإثابة المحسن ومعاقبة المسيء. يجازى المحسن بالجنة والرضوان جعلنا الله من أهلها، ويعاقب المسيء بالغضب والسخط والنار أعاذنا الله وإياكم منها. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. وأشهد يعني أقر متيقنا أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله يعني أن لا معبود بحق إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، أن لا إله إلا الله. فإله قلنا إنه معبود، معنى إله كما ذكرنا معناه إيش؟ معبود. لا إله، لا معبود بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة دون من سواه. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله معه سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة دون من سواه. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. وحده حال، وهي من حيث المعنى تأكيد للإثبات. وحده تأكيد للإثبات أين؟ إلا الله. نعم، إلا الله إثبات. لا شريك له توكيد لإيش؟ للنفي، لا إله. لأن لا إله إلا الله فيها ركنان، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي للآلهة عن غير الله، إلا الله إثبات الإله الآلهة الحقة لله عز وجل. واضح؟ وقدم النفي على الإثبات لماذا؟ لا إله إلا الله للحصر، ولأن التحلية تكون بعد التخلية، التحلية تكون بعد التخلية، فيكفر. ولهذا قدم الله عز وجل الكفر بما يعبد من دونه سبحانه وتعالى على التوحيد. فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين الشافع المشفع صاحب الحوض والشفاعة صاحب اللواء المحمود والحوض المورود صلوات ربي وسلامه عليه خير من وطئت قدمه الأرض بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام الذي بين الحكم والأحكام. بين الحكم التي جاءت وأرسله الله عز وجل بها مقاصد الشرعية وبين الأحكام ووضحها وبينها وجلاها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما ترك من خير إلا ودل أمته عليه وما ترك من شر إلا وحذرها منه. حتى قال الصحابي الجليل ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه خبرا. قال وأصل الأصول وفصلها بين البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام في الأحكام وفي الأصول وفي الحكم والمقاصد حتى استتم هذا الدين واستقام. نعم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصا العلماء الأعلام. اللهم صل الصلاة على النبي عليه الصلاة صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هي ثناء عليه في الملأ الأعلى كما جاء عن أبي العالي يعني من عباس في صحيح البخاري وهذا أصح ما قيل في تفسير الصلاة. قال اللهم صل وسلم دعاء له بالصلاة والتسليم فقد أمر الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على محمد وعلى آله. آله إذا آله هم قرابته المؤمنون به المتبعون له. نعم وآله من كان من نسبه مؤمنا به عليه الصلاة والسلام وآله من حرم الصدقة وهم بنو هاشم بالإجماع وأزواجه من آله لأنه جاء في الصفة الإبراهيمية في التحيات التحية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جاء في الرواية الأخرى وعلى أزواجه بدل آله فدل على أن أزواجه من آله. قال وأصحابه جمع صحابي والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك زاد بعضهم ولو تخللت ردة. قلنا الصحابي هو من اجتمع ليدخل في ذلك إيش الأعمى فإن الأعمى لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لكن يعتبر أنه صحابي لأنه اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام والتقى به. قال وأتباعه الذين اتبعوه على دينه خصوصا العلماء الأعلام لأن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر كما جاء في الحديث الصحيح. أما بعد يؤتى بها للتنبيه لتنبيه السامع والقارئ إلى أهمية الكلام الذي سيأتي بعد وهي سنة في الخطب وقد كان عليه الصلاة والسلام بعدما يفتتح بالحمد يقول أما بعد إذا افتتح خطبه بحمد الله قال أما بعد. قال فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم. نعم اقرأ.
أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية فيها نسخ
في نسخ ولا انتهت؟
انتهت
نعم
بكرة إن شاء الله
غدا إن شاء الله.
أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوها، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.
بدأ المؤلف رسالته بعد المقدمة بتعريف أصول الفقه، فقال: فصل. تعريف أصول الفقه: أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الكلية. عرف علم أصول الفقه تعريفا عالميا على هذا العلم، لأن علم أصول الفقه يعرف تعريفين: تعريف كمركب إضافي، وتعريفه كعلم على هذا العلم. فالمؤلف اقتصر على تعريفه كعلم، وهذا هو المقصود الأهم من تعريف علم أصول الفقه، لأن كلمة أصول الفقه أو علم أصول الفقه يتكلم من كم كلمة؟ كلمتين. يتكون من كلمتين: أصول وفقه. نعم. فذكر المؤلف رحمه الله أن أصول الفقه هو التعريف الذي ذكره كتعريف علم، كتعريف علم على هذا العلم. قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. وفي هذا إشارة إلى أن أصول الفقه يتعلق بأدلة الفقه الكلية وليست التفصيلية، كما سيأتي. وقد ذكر بعض أدلة الفقه الكلية كالأمر الوجوب والنهي للتحريم ونحو ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به إلى آخر. فهذه أصول كلية، فعلم أصول الفقه يتعلق بهذه الأدلة الكلية. لكن تعريف المؤلف رحمه الله بهذا الكلام هو تعريف قاصر، وليس مستوعب لعلم أصول الفقه كاملا. ولعلنا نعرف أصول علم أصول الفقه تعريفا مستوعبا على أنه باعتباره علما، وقبل ذلك نعرفه بالتعريف بكونه مركبا إضافيا. فنعرف كلمة الفقه وكلمة الأصول، ثم نأتي إلى التعريف المختار في تعريف علم أصول الفقه. تعريف علم أصول الفقه بكونه مركبا إضافيا: أولا كلمة الفقه، ثانيا كلمة الأصول. كلمة الفقه: أولا، الفقه لغة الفهم، أو هو معرفة باطن الشيء، أو هو معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه، كما يقول الراغب الأصفهاني في تعريفه. ولهذا قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول. فالفقه إيش؟ هو الفهم. ويقال فقه وفقها وفقها، فهو مثلث القاف. أما اصطلاحا فتعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ما معنى هذا؟ نشرح هذا التعريف. شرح التعريف هذا قلنا هو العلم، يعني مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين، فإن الظن يسمى علما واليقين يسمى علما، فكلا شقي العلم مراد كلا شقي العلم اليقين والظن كلاهما مرادان في هذا التعريف، لأن العلم إما أن يكون علما يقينيا أو علما ظنيا، يعني غلبة ظن، وكلاهما مراد بهذا التعريف. قلنا العلم بالأحكام، العلم بالأحكام. هذا القيد وهذا الاحتراز يخرج العلم بما لا حكم فيه وهو التصور، فالتصورات لا حكم لها، والحكم يراد منه أو يراد به هنا إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، أما التصورات فليس فيها إثبات هذا الشيء لذاك أو نفيه عنه. فقولنا الأحكام يخرج العلم بما لا حكم فيه وهو التصور. قلنا العلم بالأحكام الشرعية، الشرعية يخرج الأحكام غير الشرعية كالأحكام اللغوية مثلا، كالأحكام إيش؟
العادية
صحيح، الأحكام العقلية، يخرج الأحكام الطبية، يخرج الأحكام إيش؟ الهندسية، يخرج الأحكام الحاسوبية. فالمقصود بالأحكام هنا إيش؟ الشرعية المتعلقة بالشرع. فمثلا فيما يتعلق بمتى ينصب الاسم ومتى يرفع وعلامة رفعه، ها، ومتى ينصب الفعل ومتى يجزم، هذه القواعد التي أو المسائل هذه تعتبر إيش؟ أحكام إيش؟
لغوية.
لا علاقة لنا بها. قال العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية. ما هي العملية؟ العملية هذا القيد يخرج ماذا؟ الاعتقادية، لأن عمل الإنسان لأن الأحكام إما أن تكون اعتقادية أن يعتقد الإنسان مأمور، هذا حكم، لكن هل هو مقصود في علم أصول الفقه ما يتعلق بالاعتقاد؟ لا، محله في باب الاعتقاد والتوحيد، هذا لا نبحث، علم أصول الفقه لا يبحث في هذا، وإنما يبحث في الأحكام العملية كالصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر معروف والنهي المنكر والجهاد في سبيل الله والصدقة إلى آخره. قال المكتسب، المقصود بالمكتسب، المكتسب هنا صفة لإيش؟ للعلم صحيح. والعلم المكتسب هو الحادث الذي يحصل باجتهاد وعمل، فهذا هو المقصود في علم أصول الفقه، العلم المكتسب هو الحادث الذي يحصل باجتهاد وعمل، فيخرج بذلك علم الله عز وجل لأنه أزلي ليس باجتهاد، وعلم جبريل عليه السلام لأنه حصله بإعلام الله عز وجل له لا بكسبه، بكسب له فيه، وكذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه فإنه علم لدني، فلا يسمى فقها في الاصطلاح. وأما ما حصل من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل في مسمى الفقه. القيد الأخير في هذا التعريف من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية يعني متعلق بقوله المكتسب، فالأدلة هي وسيلة اكتساب هذا العلم، وهذا يخرج علم المقلد، علم المقلد من أدلتها التفصيلية. فالمقلد لا يعرف كيفية الاستدلال بهذه الأدلة الشرعية، فالمقصود بذلك فيخرج بذلك العلم المقلد. فالأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية في كل مسألة فقهية، مثل قول عليه الصلاة والسلام مثلا هو الطهور ماء هو الحل ميتة، لما سئل عن البحر دلنا واستنبطنا واستدللنا بهذا الحديث على أن ماء البحر طهور يجوز التطهر به، وأن ميتته حلال يجوز أكلها وهو السمك. قوله عليه الصلاة والسلام مثلا أحلت لنا ميتتان ودمان نستنبط منه، هذا دليل تفصيلي، هذا دليل تفصيلي ليس دليلا كليا، دليلا تفصيليا. ولكن وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، نستنبط منه حرمة أكل الأكل أو الشرب في آنية، ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم الدنيا ولكم في الآخرة، نستنبط منه حكما شرعيا وهو تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. اللفظ الآخر عند أصول الأصول، نحن تكلمنا عن الفقه الآن وشرحنا التعريف، نتكلم عن الأصول. الأصول لغة جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، وأما في الاصطلاح فإن الأصل يطلق على عدة إطلاقات. الإطلاق الأول يطلق على الدليل، وذلك كقول الفقهاء الأصل في وجوب الصلاة الأصل الدليل والكتاب والسنة والإجماع. الأصل في وجوب الطهارة الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في وجوب الزكاة الكتاب والسنة والإجماع. المقصود بقوله بقول الفقهاء هنا الأصل إيش؟ الدليل. الدليل يعنون به الدليل. الإطلاق الثاني القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف إيش؟ القاعدة المستمرة. الإطلاق الثالث الراجح، يطلق على الراجح كقول الأصوليين الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. يطلق كذلك رابعا على مخرج المسألة الفرضية. مخرج المسألة الفرضية، فحينما تأتيك مسألة فرضية وتريد أن تقسمها يقول الفقهاء أصل هذه المسألة من كذا، أصلها من 12، أصلها من 24، أصلها من 8، أصلها من 6، ثم يقسم. فدائما يتكلم الفقهاء ويطلقون الأصل ويريدون به أصل المسألة الفرضية. الإطلاق الخامس من إطلاقات الفقهاء للأصل المقيس عليه، يطلقونه ويريدون به المقيس عليه في باب القياس، في باب القياس. فمثلا يقولون مثلا في تحريم النبيذ إذا أسكر يقولون إن النبيذ مسكر كالخمر فيحرم. شوف هذه مقدمة أصولية، هذا دليل عقلي أصولي. يقولون النبيذ مسكر كالخمر فيحرم. واضح؟ ما هو الأصل المقيس عليه؟ الخمر. الخمر يسميه الفقهاء مقيس عليه، فيطلقون عليه هذا الإطلاق ويريدون به المقيس عليه في باب القياس. أما تعريف أصول الفقه باعتباره علما فقد عرفه الرازي بقوله مجموع طرق الفقه الإجمالية، مجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قوله مجموع طرق الفقه الإجمالية أي مجموع الطرق التي توصل إلى إدراك الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. مجموع الطرق التي توصل إلى إدراك الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ما هي الطرق والوسائل التي توصلنا إلى إدراك وفهم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية؟ كيف نستنبط، كيف ندرك، كيف نفهم، كيف نصل إلى هذه الأحكام؟ هذا قوله مجموع طرق الفقه. وعبر بالطرق دون الأدلة لأن الأدلة عند كثير من العلماء لا تشمل ما يفيد الظن، مثل القياس والاستصلاح ونحوهما من الطرق التي جعلها الفقهاء أمارات على الأحكام، وإنما تطلق على النصوص القطعية والإجماع القطعي. لكن الصحيح أن هذه تكون أدلة، فإن الدليل يكون ما هو قطعي وما هو ظني. ولو عبر بقوله أدلة مجموع أدلة لكان أولى وأفضل. قوله الإجمالية يخرج الأدلة التفصيلية التي تستقل بها القضية. والأصوليون هنا حينما يبحثون في هذا العلم لا يبحثون في مباحثهم بالآيات بعينها، في الآيات بعينها والحديث بعينها، وإن كيف دل يعني بخصوص هذا الدليل بعينه، وإنما يبحثون في عموم الأدلة، في عموم الأدلة. فيبحثون في حجية الكتاب، في حجية السنة، في حجية الإجماع، في حجية القياس، في حجية الأدلة المختلف فيها، المصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان إلى آخره. وكيفية النظر فيها وكيفية الموازنة فيها عند التعارض والنظر في ما يطرأ على هذه النصوص الأدلة من عوارض إلى آخر. هذا هو المقصود بقوله الإجمالية. فينظرون كذلك في عوارض هذه الأدلة وما توصف به من قوة أو ضعف أو إحكام أو نسخ أو إطلاق أو تقييد، ويبحثون في شرائطها وترتيبها، كيف يرتبون هذه الأدلة، إذا جاءك دليل هذا يقدم أو هذا يقدم، كيفية الجمع بينها عند التعارض ونحو ذلك. قوله وكيفية الاستفادة منها، وكيفية الاستفادة منها أي طرق استفادة الأحكام من الأدلة والأمارات الموصلة إليها، وهذا يشمل الدلالة اللفظية والعقلية وطرق نصب الدليل الذي يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، سواء كان قرآنا أو سنة أو قياسا أو غيره من الأدلة. ويدخل في ذلك دلالات الألفاظ كما سيأتي تفصيله، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى آخر. ثم قال وحال المستفيد، يعني حال المستفيد، أن علم أصول الفقه يشمل كذلك حال المستفيد. المستفيد من هذا العلم هل هو مقلد أم مجتهد؟ المجتهد له صفات وله شرائط وله أحكام، والمقلد كذلك له أحكام وله صفات. فهذا العلم يبحث في هذه الأمور. ولأجل هذا، وهذا تعريف من أفضل التعريف التي عرف بها علم أصول الفقه كعلم تعريف لقبي على هذا الفن، ومن خلاله تظهر موضوعات علم أصول الفقه. فموضوعات علم أصول الفقه من خلال هذا التعريف كم هي؟ ثلاثة. مجموع طرق الفقه الإجمالية، هذا الأول. ثانيا كيفية الاستفادة منها. ثالثا حال المستفيد. فهذه موضوعات الفقه الإجمالية. وعلم أصول الفقه كما أسلفت له فوائد عظيمة، فهو أولا يعين على التفقه في الدين وعلى ضبط الفقه في الدين وعلى إتقان هذا الفقه بأصول مرعية وقواعد كلية تضبط الفروع الكثيرة المندرجة تحت هذه القواعد الكلية دون أن ينخرم منها شيء. فإذا ضبط طالب العلم والعالم هذه الضوابط وقواعد الكلية المتعلقة بأصول الفقه، سهل عنده بعد ذلك كثير من المسائل الفروعية الفقهية، وعرف كيف يتعامل معها. ثانيا معرفة الحكم الشرعي لكل ما يجد من الحوادث والوقائع، فإنه يظهر للناس مسائل ونوازل في المعاملات والبيوعات والنكاح والوسائل التي ظهرت للناس فيما يتعلق بالتقنية وأثرها فيما يتعلق بالتقنية وأثرها على كثير من الأحكام الشرعية. كل هذه وقائع جدت وظهرت تحتاج إلى معرفة حكم الله عز وجل فيها. ولا شك أن علم أصول الفقه بضبط القواعد العامة، ضبط الأصول، أصول الفقه، كيفية النظر، كيفية الاستنباط من الأدلة، يعين أعظم الإعانة على التوصل إلى الحكم الشرعي في مثل هذه النوازل. كذلك معرفة حكم الشريعة وأسرارها، حكم الشريعة، معرفة حكم الشريعة ومقاصدها وأسرارها، ومعرفة علل الأحكام ومقاصدها، فيعرف المقاصد وأنواع تعرف المقاصد وأنواعها ومراتبها، فيقدم هذا المقصد على المقصد الآخر عند التعارض ونحو ذلك، وتعرف الأحكام وترتب فتقدم الواجبات على المستحبات، ويراعى في دفع المحرمات عند تزاحمها مع المكروهات ونحو ذلك. ونعم وحال الم... نعم و معرفة المعتبر في الشرع والملغي شرعا معرفة الأشياء التي يعتبرها الشارع ويبني عليها أحكاما، والأشياء التي لا يلتفت إليها الشارع ولا يعلق عليها أحكاما فلا تراعى وتهمل إلى آخره. ومن فوائده أيضا مواجهة خصوم الشريعة الذين يتهمون الشريعة بأنها غير صالحة في هذا الزمن، فإن علم أصول الفقه والنظر في هذا التأصيل الشرع التأصيل العظيم لعلم أصول الفقه من أعظم ما يبين ويوضح مزايا هذه الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وقضاؤها في كل واقعة من الوقائع التي تجد وتظهر في حياة الناس، فإنها توجد لها حكما شرعيا في كل ما يظهر لهم، فهي صالحة لكل زمان ومكان بضبطها هذه الأصول والقواعد الكلية. كذلك من فوائد علم أصول الفقه خامسا حماية المفتي من التناقض في فتوى، فإن المفتي إذا كان يسير على أصول مضبوطة فإنه غالبا ما تكون فتواه مضبوطة وسالمة من التناقض والتبديل ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. نعم، الفقه إما مسائل أو دلائل، إما مسائل فروعية، مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، يعني مسائل إما هذه المسألة ما هو حكمها، أن تكون واجبة أو مسنونة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة. فالفقه مسائل، السواك ما حكمه، إما مسائل استعمال السواك عند الصلاة، هل هو مسنون، هل هو واجب، هل هو محرم، هل هو مكروه، هل هو مباح. يقول الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة سيذكرها المؤلف خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فهذه المسائل مثلا التبكير للصلاة، التبكير للصلاة، انتظار الصلاة، الترديد مع المؤذن، ما حكمه؟ هذه مسألة فقهية صح ولا لا؟ مسألة فقهية. رفع اليدين في الصلاة ما حكمه؟ قراءة الفاتحة في الصلاة مسائل، مسألة فقهية، وش حكمها؟ يقول: وذلك أن الفقه إما مسائل، هذه مسائل يطلب الحكم عليه بأحد الأحكام الشرعية الخمسة، وإما دلائل، الدليل يستدل بها على هذه المسائل. ذكرنا من المسائل إيش؟ السواك مثلا عند الصلاة ما حكمه؟ ها، تقول سنة. الآن نطلب الحكم الشرعي منها، نطلب الحكم الشرعي على هذه المسألة منين؟ من أين؟ من الدليل الشرعي. طيب الدليل الشرعي ما هو؟ قول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. هذا دليل شرعي. إذن هو هذا الدليل الشرعي دلائل يستدل به على هذه المسائل. استنبطنا هذا الدليل الشرعي، استنبطنا هذا الحكم الشرعي على المسألة الفقهية من هذا الدليل. واضح؟ قال: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان، وهي القواعد العامة الكلية. قال الدلائل، قال الفقه دلائل ومسائل. الدلائل نوعان: كلية وجزئية. أولا يقول المؤلف: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوها، وهذه هي أصول الفقه، وهذه هي أصول الفقه. الدلائل نوعان: النوع الأول الكلية. ما هي الكلية؟ هي القواعد العامة التي تضمنها أصول الفقه، هي القواعد العامة التي تضمنها أصول الفقه. فهذه القواعد العامة كما ذكر المؤلف تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخر، بالنظر إلى إيش؟ إلى اندراجه تحت هذه القاعدة الكلية. مثل الأمر الوجوب، الأمر الوجوب ها يستدل بهذه القاعدة الأصولية من أول باب الطهارة إلى آخر باب الإقرار في الفقه، الأمر للوجوب يستدل بها في جميع أبواب الفقه. الأمر للوجوب يستدل بها في الطهارة، يستدل بها في كتاب الطهارة، في أبواب الطهارة، الوضوء، استقبال القبلة واستدبارها، أداب قضاء الحاجة أقصد، في باب الوضوء، في فروضه، في صفته، في التيمم، المسح على الخفين، غسل الجنابة، الحيض والنفاس، نعم، ما يمنع الطهارة، ما تجب له الطهارة، أبواب الطهارة. الصلاة كذلك في جميع أبواب الصلاة كلها، يدخل في الزكاة وفي أبوابها كلها، في الصيام في أبوابه كله، في الحج في أبوابه كله، في الجهاد في أبوابه كله، في البيوعات ما يحل وما يحرم فيها كلها، في الوقف والهبة والوصية والعطايا والطلاق والنكاح وما يتعلق بذلك والرضاع، يدخل في ذلك كله. هذه القاعدة الأصولية. وكذلك النهي للتحريم تدخل في جميع الأبواب الفقهية. قال: وأدلة جزئية تفصيلية. الأدلة الجزئية التفصيلية كقوله يعني وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، تفتقر يعني هذه الأدلة الجزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. تبنى على إيش؟ الأدلة الكلية. أدلة جزئية مثل الدليل، مثل قولنا مثلا وجوب الصلاة، وش الدليل على وجوب الصلاة؟ قوله عز وجل وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة يقول المؤلف، خلنا نطبقها الآن على كلام المؤلف، قال وأدلة جزئية تفصيلية، تفصيلية يعني لمسألة معينة ليست كلية وإنما جزئية تفصيلية. ما هو الدليل على وجوب الصلاة؟ قوله عز وجل وأقيموا الصلاة. قال تفتقر، يعني يفتقر هذا الدليل الآن إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، يفتقر هذا الدليل، يفتقر قوله هذا الدليل إلى أن نبنيه على دليل كلي. وش الدليل الكلي نبني عليه الآن؟
أمر الوجوب.
أن الأمر الوجوب، أحسنت، فهذا أمر كلي. قالوا قولوا وأقيموا الصلاة، هذا دليل على وجوب الصلاة. كيف استدللت؟ لأنه أمر، والأمر قاعدة الكلية في الأصولية إيش؟ أن الأمر يقتضي الوجوب. نعم. طيب، لا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها أو أختها، كلها وردت في السنة، وردت في السنة بين المرأة وعمتها. نهى عليه الصلاة والسلام أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وخالتها. هذا دليل استنبطنا منه حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. طيب ما الدليل على ذلك؟ هذا الدليل من السنة، لا بد أن يفتقر هذا الدليل إلى أن نرجعه إلى قاعدة كلية أصولية. ما هي؟
النهي للتحريم. النهي للتحريم.
الأمر للنهي. شو؟ أن النهي للتحريم قاعدة أصولية، أن النهي إذا جاء مطلقا فإنه للتحريم، يقتضي التحريم. واضح؟ طيب، مثلا يستدل يقول مسألة فقهية وجوب الحج على الفور، وجوب الحج على الفور، يستدل بقول عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من قال بوجوبه على الفور. فمن حين تتوافر شروط الوجوب عليه يجب عليه أن يحج ويحرم عليه التأخير. كيف يرجع إلى أي قاعدة؟ أن الأمر يقتضي الفورية، وهذه تدخل في كثير من المسائل الفقهية. واضح يا أخوان؟ أي نعم. قال وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. فإذا تمت حكم على الأحكام بها كما مثلنا، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى أدلة الكلية. الأحكام، وش الأحكام؟ الخمسة الأحكام: الوجوب الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح. أحكام مضطرة إلى أدلة التفصيل. وش الدليل حينما أن تحرم هذا الشيء؟ وش الدليل؟ نرجع للدليل، وهذا الدليل يفتقر إلى إيش؟ إلى الدليل الكلي. تقول والله يا أخي الزنا حرام. طيب، حرام، هذه مسألة. شوف كلام المؤلف رحمه الله في الترتيب الآن، ارجعوا معي شوي. قال الفقه إما مسائل ودلائل. مسألة الزنا محرم، الدليل دلائل. مش الدليل؟
ولا
ولا تقربوا الزنا. ممتاز. طيب قال فالأحكام مضطرة إلى أدلة تفصيلية. الحكم الشرعي اللي استنبطناه اللي قلناه وشو؟ حرمة الزنا. الدليل ولا تقربوا الزنا، هذا دليل تفصيلي. هذا الدليل التفصيلي يفتقر مضطر إلى الدليل الكلي. ما هو الدليل الكلي؟ أن النهي للتحريم. أن النهي للتحريم. يأتي واحد يستدل بهذه الأدلة، لكن حينما تأتي تقول كيف استدللت، كيف استنبطت أن هذا يفيد، استنبطت الحكم بالتحريم بحرمة الزنا من هذا الدليل، كيف؟ هنا يأتي دور أصول الفقه، يرجعك إلى القاعدة الكلية وهي أن النهي للتحريم. قال وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه. نعم صحيح، كلام المؤلف هذا مهم جدا، وأنها معينة عليه وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. نعم اقرأ.
الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون،
والحرام ضده
والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
بارك. بدأ المؤلف رحمه الله في بيان الأحكام التي يدور عليها الفقه. قال فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه. أولا نعرف الحكم. يقول هنا الأحكام، الأحكام جمع حكم. ما هو الحكم؟ الحكم لغة المنع، ومنه سميت حكمة، وهي ومنه سميت حكمة الدابة، وهي الحديدة التي حديدة اللجام التي توضع في رأس الدابة لتمنعها عن أن تفعل غير مراد راكبها وقائدها، ويطلق الحكم بمعنى القضاء. واصطلاحا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هو خطاب الله المتعلق، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وهذا في 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 اصطلاح جمهور الأصوليين. أما عند الفقهاء فيعرفون الحكم الشرعي بأنه هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره، أو هو مدلول خطاب، مدلول خطاب الله، وسيأتي الفرق بين هذا وهذا. إذن عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره. أما عند الفقهاء فهم يقولون هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره. شرح هذا التعريف: قولنا خطاب الله هو خطاب الله، خطاب الله الخطاب في اللغة هو توجيه الكلام نحو الغير لإفهامه، والمراد بخطاب الله عز وجل في هذا التعريف هو أمره ونهيه وخبره وما تفرع عنه من وعد ووعيد، وتعليق ذلك على سبب أو شرط ونحو ذلك، فيشمل كل ما عرف من كلامه المقروء الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآنا أم سنة، وما عرف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو تقريراته، وما عرف من سائر الأدلة، فإنها كلها ترجع إلى خطاب الله عز وجل. نعم، وخطاب الله عز وجل، نعم خطاب الله، قال المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين هو الحكم. ما هو الحكم؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني الذي له ارتباط بأفعال المكلفين من جهة كونها مطلوبة أو غير مطلوبة، محرمة أو غير محرمة، صحيحة أو فاسدة إلى آخره. تتعلق بأفعال المكلفين، يعني كيف نصف فعل المكلف، هل هو واجب أو غير واجب، مطلوب أن يفعله أو منهي عنه أن ينهى أن يفعله، أو أن فعله صحيح أو فاسد إلى آخره. قال وأفعال المكلفين، يعني قولنا المتعلق بأفعال المكلفين كل ما يدخل تحت قدرة المكلف، يشمل كل ما يدخل تحت قدرة المكلف، فيشمل الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، يدخل في ذلك إجاب الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله وخشيته وتقواه ومراقبته والتوكل عليه والإنابة إليه والاستعانة به والاستعادة به والاستغاثة به إلى آخره. ويدخل في ذلك أفعال الجوارح من صلاة وطهارة وحج وصيام وإلى آخره، وبر الوالدين وصلة الرحم. وأما المراد بالمكلفين، قوله خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المكلف بخطاب المكلفين جمع مكلف، والمكلف هو من توافرت فيه شروط التكليف، وسيأتي ذكر شروط التكليف. نعم. وإن كان الأولى في الحقيقة أن يعبر بلفظ المتعلق بأفعال العباد ليشمل، لا أحسنت، ليشمل أفعال الصبيان والمجانين، لأن لهم أحكام شرعية ما يتعلق بزكاة أموالهم ونحو ذلك وما يجنون عليه وجناياتهم ونحو ذلك. وقولنا المتعلق بأفعال، نعم، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء يعني الطلب، يعني المقصود به الطلب، سواء كان طلب فعل أم طلب ترك. وطلب الفعل نوعان، إما أن يكون طلبا، طلب الفعل طلبا جازما وهذا يسمى إيجابا، وإما أن يسمى وإما أن يكون طلب الفعل طلبا غير جازم وهذا يسمى الندب. أحسنت، وليس المندوب، صحيح، الندب. وأما طلب الترك فنوعان أيضا، وهما طلب الترك طلبا جازما وهو يسمى إيش؟ التحريم، وليس المحرم، انتبه، التحريم. وإما أن يكون الطلب وإما أن يكون طلب الترك طلبا غير جازم وهو المسمى بالكراهة، صحيح. إذن قولنا بالاقتضاء يشمل الطلب بشقيه، طلب الفعل أو طلب الترك، وكل منهما إما أن يكون جازما أو غير جازم، واضح يا أخوان؟ الاقتضاء يشمل طلب الفعل أو طلب الفعل أو طلب الترك، وكل منهما إما أن يكون جازما أو غير جازم، وبينا هذا وبينا ذلك. قال خطاب الله المتعلق بالمكلفين بالاقتضاء أو التخير، أو التخير، أو التخير لإدخال المقصود به الإباحة، وهي من أقسام الحكم التكليفي على القول الصحيح، وإن كان وكان يوجد خلاف بين الأصوليين في إخراجها من الحكم التكليفي لأنها سابقة للأحكام التكليفية في الأصل في الأشياء الإباحة، لكن الصحيح أنها حكم شرعي، الإباحة حكم شرعي، وقد تعرف بخطاب التخيير، وقد تعرف بسكوت الشارع عن الأمر والنهي، وقد تعرف بالإباحة الأصلية إلى غير ذلك. قوله أو الوضع، المراد بالوضع جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو وصفه بالصحة أو الفساد أو البطلان. الوضع هو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو وصفه بالصحة أو الفساد أو البطلان. وهذه الزيادة أسقطها بعض الأصوليين من تعريف الحكم، لأنهم يعني لم يجعلوا الأحكام الوضعية داخل في الأحكام يعني جعلوا الحكم مقتصرا على الحكم التكليفي ولم يجعلوه شاملا للحكم الوضعي. فهذه الوضع يعني هناك حكم تكليفي هناك حكم وضعي، والمؤلف رحمه الله لم يذكر الأحكام الوضعية واختصرها، فنحن سنرجئها بإذن الله لأنها مهمة. إن كان هناك ساعة في آخر الدورة أتينا بالكلام على الحكم الوضعي، لكن المؤلف هنا اقتصر فقط على الحكم التكليفي. الحكم الوضعي هو الذي ذكرناه فيما يتعلق بالوضع، جعل الشيء سببا، السبب أو الشرط أو المانع أو وصف الشيء بالصحة والفساد، أربعة أشياء أو خمسة أشياء. نعم، هذا هو تعريف إيش؟ الحكم عند من؟ عند الأصوليين. عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير. أما تعريفه عند الفقهاء فهم يقولون إيش هو إيش؟ مقتضى خطاب الله عز وجل المتعلق، أو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره. والسبب في ذلك أنهم جعلوا الحكم صفة لفعل المكلف، جعلوا الحكم صفة لفعل المكلف، فلأجل هذا قسموه إلى إيش؟ ها؟ حرام ومكروه وواجب ومسنون أو مستحب ومباح، بخلاف الأصوليين فهم عندهم يقولون إيش؟ الإيجاب. عند الأصوليين يسمون الحكم، يجعلون الحكم إثما للخطاب، فالخطاب الذي من الله عز وجل هو إيجاب أو تحريم أو إباحة أو ندب ها؟ أو كراهة. عند الأصوليين الحكم يتعلق بإيش؟ بخطاب الشارع من الله عز وجل. أما الحكم عند الفقهاء فهم يصفون به ويصمون به ويصفون به إيش؟ فعل المكلف. فعل المكلف حينما يفعل الإنسان الصلاة يؤدي إيش؟ تقول له إيش؟ يؤدي إيش؟ وأحسنت، واجبا. حينما يستاك يؤدي إيش؟ سنة، مسنونا، يؤدي مسنونا، مندوبا، مستحبا، وهكذا. وبذلك يظهر لنا أن الحكم الشرعي له أقسام: الحكم التكليفي والحكم التخييري والحكم الوضعي. وإن كان بعضهم جعل الحكم الشرعي قسمان، الحكم التكليفي جعل الحكم الشرعي قسمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لكن الأولى أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: الحكم التكليفي والحكم التخييري والحكم الوضعي. الحكم التكليفي وهذا قد ذكرناه، وهو المقصود بقولنا إيش؟ بالاقتضاء، طلب الفعل أو طلب الترك، وهذا إما أن يكون جازما أو غير جازم. وما يتعلق بالتخييري وهو المقصود بالإباحة، الحكم التخييري. والحكم الوضعي والمقصود به كما ذكرنا أن يكون الشيء، يجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو وصفه بالصحة أو الفساد. وقلنا إن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية على الصحيح، وإنما ولكنها عدت من الأحكام التكليفية للاكتفاء بتقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، وعدم زيادة قسم ثالث في أحكام في أقسام الحكم الشرعي غير القسمين المذكورين. لكن الصحيح كما ذكرناه. فقلنا إن الحكم التكليفي عند الأصوليين خمسة، يشمل خمسة أشياء: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. فالإيجاب، ما هو الإيجاب عند الأصوليين؟ هو طلب الفعل طلبا مشعرا بالذم على الترك، كقوله عز وجل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. أما الندب فهو طلب الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الترك، كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقد عرف من هذا الطلب بأنه لا يذم على من لم يفعله. لماذا؟ لأن الإنسان لا يجب عليه، لأنه استقر في الأفهام أن الله عز وجل لا يجب على الإنسان أن يبيع ماله، وكما استقر ذلك من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فإنهم لم يكونوا يوجبون أو على أنفسهم أو لم يفهموا وجوب مكاتبة العبد لمن كان يملك عبيدا. أما التحريم فهو طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بالذم على الفعل، طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بالذم على الفعل، كقوله عز وجل: ولا تشركوا بالله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فيفهم منه أن هذا طلب لترك الفعل طلبا مشعرا بالذم على الفعل، لو فعل الإنسان لأصبح إيش؟ مذموما. أما الكراهة فهي طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الفعل، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمشي أحدكم بالنعل الواحدة، لا يمشي أحدكم بالنعل الواحدة. وكنهي عليه الصلاة والسلام بين تشبيك الأصابع لمن أتى الصلاة. فيفهم من هذا الطلب ترك الفعل، لكن هذا الطلب يشعر بعدم الذم على الفعل، صح ولا لا؟ أنه لا يذم لو فعله، لكنه يصبح إيش؟ مكروها. أما الحكم التخييري فهو التسوية بين الفعل والترك، هو الإباحة، التسوية بين الفعل والترك، كقوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. أما الحكم التكليفي عند الفقهاء فهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال: الواجب والأحكام التي يدور عليها الفقه الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب لغة الساقط، يقال وجب إذا سقط، ويطلق الواجب بمعنى اللازم. وفي الشرع ذكر المؤلف قال: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وعرف بكل ما ورد في الشرع بذم تاركه مطلقا، أو يقال الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا، وهذا أفضل التعاريف، أن يزاد قيد قصدا مطلقا. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا. وأما الحرام، وقولنا لفظ مطلقة يتعلق بالتارك، أي أن الذم يتناول من ترك الواجب تركا مطلقا فلم يتركه في أول الوقت دون آخره، في الواجب الموسع مثلا، ولم يتركه ليفعل ما يقوم مقامه، ولم يتركه لقيام غيره من المكلفين به فيما يتعلق بفرض الكفاية. فلأجل هذا أضفنا قيد مطلقة، فالذي يتركه مطلقا حينئذ يصدق عليه أنه يعاقب تاركه، فقولنا مطلقا تتعلق بالترك. ونعم، وهذا القيد جيء به في التعريف ليكون الحد جامعا لثلاثة أنواع من الواجبات: النوع الأول الواجب الموسع، والواجب المخير، والواجب الكفائي. الواجب الموسع، ما المقصود بالواجب الموسع؟ هو الذي يجوز فعله، الذي يجوز فعله في أي وقت من الأوقات المحددة شرعا لفعل العبادة، فيجوز تركه في أول الوقت، يجوز تركه في أول الوقت. مثل الصلاة، الصلاة لها وقت أول ووقت أخير، فهل يجوز للإنسان أن يترك الصلاة في أول وقتها فيصليها في وسط الوقت أو في آخره؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الآن دخل وقت صلاة العشاء، يجوز علينا الآن نقوم نصلي مباشرة؟ يجوز لنا أن نؤخرها الآن ولا ما يجوز؟ يجوز، بل يستحب. هذا هو الواجب الموسع. الواجب المخير مثل وجوب التكفير على اليمين الحانثة بواحد من ثلاثة: العتق أو الإطعام أو الكسوة. نعم، وكذا في فدية الصيد، تخير فيها، تخير. الواجب يعني أنه يكتفي بواحد منها، يكتفي بواحد منها. الواجب الكفائي وهو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، فهو إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أقسام الواجب: الواجب ينقسم بالنظر إلى ذاته إلى معين ومخير. المعين وهو ما طلب الشارع فعله بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره، مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة بعينها. المخير هو الواجب الذي خير فيه المكلف بين أشياء محصورة، مثل كفارة اليمين، فإنها واجبة ولكنها فيها تخيير كما ذكرت قبل قليل. تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت. المؤقت هو ما حدد له الشرع وقتا معينا له بداية ونهاية، كالصلاة، فإن جبريل عليه السلام جاء فصلى بالنبي عليه السلام في اليوم الأول في أول الصلاة في الصلوات الخمس، ثم جاءه من الغد وصلى به الصلوات الخمس في آخر الوقت، ثم قال له: الوقت بين هذين، فهذا وقت محدد. أما القسم الثاني والنوع الثاني هو الوقت غير الواجب غير المؤقت، وهو المطلق عن التوقيت الذي لم يحدد له الشرع وقتا معينا، مثل أداء النذور والكفارات. نعم، والمؤقت، الواجب المؤقت ينقسم إلى مضيق وموسع، ينقسم إلى مضيق وموسع. الواجب المضيق هو الذي حدد له الشرع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه معه. هو الوقت، هو الذي حدد له الشرع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه معه. مثل إيش؟ مثل الصيام، صيام رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هل يمكن الإنسان يتنفل بصيام الاثنين والخميس وهو يصوم رمضان؟ لا يمكن. ليش؟ لأنه واجب إيش؟ واجب مضيق. نعم، لا يمكن أن يتسع. يذهب الإنسان يؤدي فريضة الحج أول مرة فينوي بها كذلك أن يتنفل بالحج، لا يمكن، وقتها محدود في السنة الواحدة، وقتها محدود، لا يمكن أن يتسع إلا لينسك الحج الواحد في هذه السنة. وأما الموسع فهو الذي حدد له الشرع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه عليكم السلام. مثل الصلاة، فإن صلاة الظهر مثلا حدد لها الشارع من زوال الشمس عن كبد السماء إلى ما مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، هذا الوقت متسع، فلا الإنسان أن يتنفل، فللمصلي أن يتنفل بما شاء بين هذين الوقتين. نعم. تقسيم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي، وهو الذي سيذكره المؤلف هنا أو ذكر المؤلف فيما بعد. قال: وينقسم الواجب إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. فرض العين يقول المؤلف: يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. يقول المؤلف: فرض العين هو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه، هذا هو فرض العين. والمكلف كما سيأتي هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل، كالصلاة والطهارة وغسل الجنابة وأداء الزكاة لمن وجبت عليه والصيام ونحو ذلك. وإلى فرض كفاية، الفرض الكفائي وهو ما يقول المؤلف وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، لا من كل واحد بعينه، يعني لا من كل واحد بعينه وإنما من العموم، فهو ما طلب الشرع حصوله من غير تعيين فاعله، ما طلب الشرع حصوله من غير تعيين فاعله، أو هو ما يسقط بفعل البعض له، ما يسقط بفعل البعض له. يقول المؤلف: كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وكتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ونحو ذلك. نعم. وهناك فروقات بين الواجب العيني والواجب الكفائي. الفرق الأول أن الواجب العيني مطلوب من كل واحد من المكلفين بعينه، فلا يقوم فعل غيره مقام فعله إلا بإذنه، فإن أذن له في فعله نيابة عنه، فإن كان مما تدخل فيه النيابة أجزأه، وإن كان مما لا تدخله النيابة كالأيمان كالصلاة لا تدخلها النيابة وكالصيام فإنه لا يجزئه حينئذ. من الفروق أيضا، وأما الواجب الكفائي فلا يطلب من كل واحد ولا من واحد معين، بل إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يشترط فيه الإذن. الفرق الثاني أن الواجب العيني مصلحته ترجع إلى فاعله، أما الواجب الكفائي فمصلحته عامة. الفرق الثالث أن الواجب الكفائي ينوب فيه البعض عن الكل، أما الواجب العيني فلا يكفي فعل بعض المكلفين عن بعضهم الآخر. الفرق الرابع: الأمر في الواجب العيني موجه لجميع المكلفين، أي لكل واحد بعينه، أما الكفائي فهو موجه للعموم دون الأعيان. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والحرام ضده، يعني هو الذي يثاب إيش؟ تاركه ويعاقب فاعله قصدا مطلقا. هو الذي يثاب تاركه ويعاقب تاركه ويعاقب فاعله، هذا هو المحرم، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والسحر والشرك. نعم، هذه كلها محرمات لأنه يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. قال: والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المسنون وله عدة إطلاقات، يقال المندوب، ويقال أيضا المستحب والتطوع، كلها إطلاقات للمندوب. مسنون ومندوب ومستحب ونفل وتطوع، خمسة إطلاقات كلها بمعنى واحد، وهو الذي يثاب فاعله ولو يعاقب تاركه. كالسواك مثلا للصلاة، السواك عند الوضوء، عند دخول البيت، عند تغير رائحة الفم، السنن الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس، صلاة الوتر، كلها يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، فلو تركها الإنسان لا يعاقب. صيام الست من شوال يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. صيام يوم عرفة لغير الحاج يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال: والمباح. والمباح هو مستوي الطرفين، يعني يستوي في جانب الفعل وفي جانب الترك، يستوي في جانب الفعل وفي جانب الترك، كقوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، وفي قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا مستوي الطرفين فعلا وفعلا وتركا. نعم، نقف على هذه، على مسألة قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.